الكافرين اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. كلام إن شاء الله في الفن الثالث وهو الفن الأخير في فنون هذا الكتاب وهو علم البديع. علم البديع، إنما سمي البديع بديعا لأن هذا العلم يبحث عن الأمور المستغربة، الأمور غير المتعارفة، الأمور البديعة الغريبة المستغربة، فسمي لذلك لأجل ذلك سمي بديعة لبحثه عن الأمور المستغربة سمي بديعة. هذا العلم علم البديع يبحث عن الأمور التي تحسن الكلام، سواء تحسن معنى الكلام المعنى الملقى أو تحسن نفس الألفاظ. هناك مما يحسن الكلام يحسن المعنى، يعني الغرض من هو الغرض من هذا المحسن تحسين المعنى، وإن أوجب في بعض الصور وفي بعض الأحوال وبالسبع، وإن أوجب تحسين الألفاظ. وهناك من المحسنات ما تحسن الألفاظ أولا وبالذات، وإن حسنت بالسبع في بعض الأحيان حسنت المعنى. لذلك تقسم وجوه التحسين المحسنات تقسم إلى معنوية وإلى لفظية. المحسنات المعنوية هي التي تحسن المعنى أولا وبالذات، قصد المتكلم تحسين المعنى، لكن قد توجب في بعض الأحيان تحسين نفس الألفاظ. وهناك من المحسنات ما كان الغرض المقصود الرئيسي الأولي منها هو تحسين الألفاظ، وإن حسنت في بعض الأحوال حسنت المعنى. وجوه التحسين هي ما تقدم الإشارة إليه في تعريف البلاغة. المحسنات البديعية سواء كانت معنوية أو لفظية إنما تأتي بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وبعد عليكم السلام، وبعد بيان المعنى من دون تعقيده، يعني بعد الفراغ من مطابقة الكلام لمقتضى الحال الذي يبحث في الفن الأول في المعاني، وبعد الفراغ عن أداء المعنى من دون تعقيد معنوي، يعني بعد الفراغ عما يبحث في علم البيان اللي فرغنا منه قريبا، بعد ذلك يأتي دور المحسنات البديعية. فالمحسنات البديعية متأخرة رتبة عن ما يقتضي الفن الأول وما يقتضي الفن الثاني، متأخرة رتبة المحسنات البديعية، ما يبحث في علم البديع متأخر رتبة عما يبحث في فن المعاني وفي فن البيان. بعد أن يكون الكلام فصيحا بليغا، وبعد أن يؤدى بمعنى خال عن التعقيد المعنوي، حينئذ يأتي دور المحسنات اللفظية وإلا والمعنوية. المحسنات البديعية من دون رعاية المطابقة لمقتضى الحال ومن دون رعاية عدم التعقيد المعنوي لا تصل النوبة إلى المحسنات البديعية عليكم السلام. لذلك لا يعتد بتلك المحسنات إذا صدرت في كلام ليس ببليغ أو معقدا معنويا، لا يعتد بتلك المحسنات. على أي حال، علم البديع هو العلم الباحث عن تلك المحسنات، عن وجوه تلك المحسنات، سواء كانت عليكم السلام محسنات لفظية أو محسنات معنوية. قال الفن الثالث هو علم البديع، وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. علم يعني ملكة. علم البديع هو الملكة اللي من خلالها ندرك ونعرف وجوه تحسين الكلام. علم يعرف به وجوه تحسين الكلام أي يتصور به. المصنف الماتن قال يعرف من المعرفة، وتقدم أكثر من مرة، أن المعرفة تطلق على إدراك الجزئيات. أقول عرفت زيدا ولا أقول عرفت كلي الإنسان. المعرفة إنما تتعلق بالجزئيات ولا تتعلق بالكليات. فالمصنف أطلق المعرفة، الشارح يريد أن يشرح ويبين المراد من المعرفة. يقول مراد الماتن من المعرفة هو تصور معاني تلك المحسنات والتصديق بأعدادها وبتفاصيلها. مثلا راح يجينا من المحسنات مثلا المطابقة، لابد أن نتصور معنى المطابقة. شنو معنى المطابقة؟ هذا وين نتصوره؟ نتصوره في علم البديع. ولابد أن نصدق بأن هناك من المحسنات المعنوية مثلا 30 محسن مثلا، لابد أن نصدق بأعداد 30 أو 29. أنا احسبتهم 30، المصنف الشارح يقول 29 بالمطول. على أي حال إحنا إن شاء الله نقرأ ونشوف 30 أو 29. فلابد أن نصدق بأعداد أعداد المحسنات المعنوية أو اللفظية، ونتصور معانيها، نعرف معانيها، ندرك معانيها. تصور هذا تعريف شرح من باب التصورات، ولابد أن نصدق بتفاصيلها وأقسامها وما يرتبط بذلك من تفاصيل. فيقول الشارح مراد الماتن من المعرفة هو تصور تلك المعاني والتصديق بتفاصيلها وأعدادها. فمراد من التصور مو إدراك الجزئيات كما كان يذكر دائما، مو إدراك الجزئيات. ليش يقولون؟ لأن علم البديع كما راح نقرأ ما بيفت قواعد كلية، ولتلك القواعد الكلية مصاديق وجزئيات وصغريات، حتى إدراك تلك الجزئيات يقال عنه معرفة. المعرفة إنما تتعلق بالجزئيات، ومراد الماتن من المعرفة ما هو أعم من التصور والتصديق. فيريد بين الشارح أن ليس مراد الماتن من المعرفة إدراك الجزئيات لعدم وجود كليات. إحنا ما عندنا كليات، ما عندنا قواعد في علم البديع. كل ما عندنا في علم البديع هو تعداد المحسنات اللفظية والمعنوية وشرح مفاهيمها والمراد منها وإدراك بعض القضايا اللي ترتبط بتفاصيلها. ما عندنا إدراك لجزئيات لكليات، ما عندنا قواعد كما راح نقرأ. قال وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. يعني شنو يعرف؟ قال أي يتصور به بهذا العلم معانيها، ويعلم يعني يصدق بأعدادها وتفاصيلها، طبعا بقدر الطاقة لعدم انحصارها، يعني هي ليست بمحصورة. هذا الحصر اللي يذكر حصر استقرائي، هذا ما عثر عليه في كلام العرب من المحسنات اللفظية والمعنوية، وإلا العقل لا يمنع من وجود أكثر من تلك المحسنات بحسب الحصر وبحسب طاقة الإنسان. هذا ما أمكن العثور عليه بقدر الطاقة. والمراد بالوجوه ما مر في قوله وتتبعها وجوه أخرى تورك الكلام حسنا في أول الكتاب في تعريف الفصاحة والبلاغة. قال بعد رعاية المطابقة تتبع رعاية المطابقة والخلو عن التعقيد المعنوي، تتبع هذين الأمرين وجوه تحسن اللفظ أو تحسن المعنى كما تقدم ذلك. قال والمراد بالوجوه ما مر في قوله وتتبعها وجوه أخر. ولذلك قلنا هذا الكتاب يبحث عن البلاغة وتوابع البلاغة، علم البديع تابع للبلاغة. وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا. وقوله بعد رعاية المطابقة، المصنف قال وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة. يقول هذا بعد رعاية المطابقة، هذا مقصودة بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. إذا كان الكلام يقتضي تأكيدا لابد، إذا كان الحال يقتضي تأكيدا لابد للمتكلم أن يأتي بالتأكيد. إذا لم يقتضي التأكيد لابد أن لا يأتي بالتأكيد، فلابد من مطابقة مقتضى الحال، ثم لابد من الخلو عن التعقيد المعنوي، بعد ذلك يجي دور المحسنات اللفظية والمعنوية البديعية، يعني بعد تمام مقتضى الفن الأول والفن الثاني. قال وقوله بعد رعاية المطابقة، هاي رعاية المطابقة، يا مطابقة، يقول هاي الإضافة، إضافة رعاية إلى المطابقة، إلى المطابقة هاي إضافة عهدية، كما أن ال تفيد العهد كذلك الإضافة تفيد العهد، يا مطابقة. يقول رعاية، الرعاية المتقدمة اللي تقدمت علينا في أول الفن الأول. قال بعد رعاية المطابقة، يعني المطابقة لمقتضى الحال، ورعاية وضوح الدلالة أي الخلو عن التعقيد المعنوي، وقوله كذا إشارة إلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين، بعد مراعاة المطابقة لمقتضى الحال اللي أخذناه بالفن الأول، ورعاية الخلو عن التعقيد المعنوي اللي قرأناه بالفن الثاني، بعد ذلك يجي مرتبة المحسنات البديعية. فإذا المحسنات البديعية متأخرة رتبة عن هذين. الشارح في المطول عنده عبارة لطيفة، يقول أن المجيء بالمحسنات البديعية قبل رعاية المطابقة أو قبل رعاية الخلو من التعقيد المعنوي، هذا المجيء يقول كتعليق الدر على أعناق الخنازير أجلكم الله. يقول شلون أن الدر لا ينفع الخنازير إذا علق على أعناقها، كذلك رعاية المحسنات البديعية من دون أن يكون الكلام بليغا وخاليا عن التعقيد المعنوي، يقول كذلك في محل كلامنا، هذا رعاية أو تعليق الدر على أعناق الخنازير، هذا ما يقلب حقيقة الخنزير، هو هذا عين النجاة، شنو ينفع أن يعلق عليه الدر، الدر لا ينفع هذا الخنزير. كذلك محل كلامنا، يقول محل كلامنا إنما يأتي بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال وبعد الخلوع عن التعقيد المعنوي. قال والظرف أعني قوله بعد رعاية المصنف، قال وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة. قل هذا بعد رعاية المطابقة، هذا الظرف، هذا ظرف لغو متعلق بتحسين، يقول هذا التحسين إنما يكون بعد مطابقة الحال ووضوح الدلالة، حتى يقول هذا متأخر الرتبة. قال والظرف أعني قوله بعد رعاية، هذا الظرف متعلق بقوله تحسين الكلام. قال وهي أي وجوه التحسين، وجوه تحسين الكلام ضربان، معنوي، يعني شنو معنوي؟ يقول يعني القصد منه تحسين المعنى أولا وبالذات، نعم قد يورث الكلام حسنا في الألفاظ. قال وهي أي وجوه تحسين الكلام ضربان، معنوي أي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، وإن كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضا في بعض الحالات، كما راح نقرأ مثلا في العكس، العكس هذا واحد من المحسنات المعنوية. شنو العكس؟ هو أن تقدم جزءا من الكلام وتؤخر جزءا آخر، ثم بعد ذلك تعكس الحال، تقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت، كما في قولك عادات السادات، سادات العادات، العادة اللي موجودة عند سادة القوم هي سيدة العادات، عادات السادات، سادات العادات، هذا المقصود منه تحسين المعنى، لكن في نفس الوقت واضح جدا هو تحسين لللفظ، لكن العكس بشكل كبروي وبشكل كلي المقصود منه أولا وبالذات هو تحسين المعنى، لكن قلنا في بعض الأحيان قد يوجب حسنا لللفظ كما لا يخفى. وبالمناسبة هاي المحسنات اللي راح نقرأها سواء كانت محسنات معنوية أو محسنات لفظية لا ضابط لإدراكها إلا الذوق السليم، هذا العثور على المحسنات وتشخيص أن هذا الشيء محسن أو ليس بمحسن، هذا إنما يدرك بالذوق السليم، وماكو فد ضابطة، ماكو فد قاعدة تقول هذا محسن وذاك ليس بمحسن، هذا محسن معنوي أو لفظي، سوى الذوق السليم. كما نلاحظ إحنا بإدراكنا لمثل هكذا تركيب نجد من الوضوح، من وضوح الأمر ما لا يخفى أن هذا الكلام فيه تحسين للألفاظ. مرة أقول عادات السادات، سادات العادات، اللي بي محسن لفظي بلا شك، وندرك هذا المعنى بما أوتينا من أذواق ولو بها شوية نحو دنو ما يخالف، بس ندرك هذا الحسن اللفظي في مثل هكذا تركيب أفضل مما لو نقول أن العادة الموجودة عند سادة القوم هي سيدة بالنسبة إلى سائر العادات. هاي العبارة الطويلة اللي ابتعدنا بها عن العكس نوعا ما، هاي العبارة أكيد خالية من التحسين اللفظي بخلاف هاي العبارة اللي قريناها، هذا واضح جدا ولا يمكن أن ينكر. إذن الضابط في تحديد المحسن وعدمه هو الذوق السليم، فإحنا بالمستقبل إذا قرينا بعض المحسنات وما انسجمنا وياها خلينا نتكتم لنقول، لأن عدم انسجامنا يعني لا سمح الله أن إحنا ما عدنا ذوق. قال أي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، وإن كان قد يفيد بعض تحسين اللفظي أيضا ولفظي. المحسن ضربان معنوي ولفظي. شنو لفظي؟ أي راجع إلى تحسين اللفظي كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني أولا وبالذات وإن قصد تحسين المعنى فيه في بعض الأحيان. إذن عرفنا لحد الآن أن المحسنات على قسمين، محسنات لفظية ومحسنات معنوية. شنو اللي نقدم؟ نقدم المحسنات اللفظية، نقدم المحسنات المعنوية. يقول الشارح تبعا لتقديم المصنف، المصنف قدم المحسنات المعنوية، الشارح يقول أن المصنف إنما قدم المحسنات المعنوية لأن إحنا كلامنا أولا وبالذات هو في المعاني، النظر كل النظر إلى المعاني، المعاني هي المقصودة أولا وبالذات. إحنا من خلال الإفادة والاستفادة إنما نريد نبين المعاني اللي موجودة في داخلنا، وأما الألفاظ فالألفاظ مجرد وسيلة وآلة. أحسن ما يمكن من الوسائل هو الألفاظ، أحسن الوسائل المتاحة عندنا في تفهيم المعاني المرادة هو الألفاظ، والألفاظ تابعة للمعاني. والدليل على التبعية هو أن لو وجدنا وسيلة أفضل من الألفاظ لما تبعنا الألفاظ ولا أعرضنا عن الألفاظ إلى ما هو أحسن في بيان المعاني. إذن المعاني مقصودة أولا وبالذات، والألفاظ تابعة، إنما يتاب الألفاظ لكي تكون قوالب للمعاني المقصودة. فحينئذ لابد أن نقدم البحث في المحسنات المعنوية لأن المعنى هو المقصود أولا وبالذات، ثم نثني بالكلام على المحسنات اللفظية. قال المحسنات المعنوية. أما المعنوي قدمه المصنف لأن المقصود الأصلي والغرض الأولي هو المعاني، والألفاظ توابع وقوالب للمعاني. فمنه يعني من المحسن المعنوي أولا المطابقة، أول المحسنات المعنوية المطابقة. المراد من المطابقة مفهوم المطابقة، المطابقة لغة هي الموافقة، المطابقة بحسب اللغة الموافقة، طابقت هذا الشيء لذاك الشيء، يعني جعلت الشيء الأول موافقا ومتوافقا مع الشيء الثاني، هذا بحسب اللغة. بحسب الاصطلاح المطابقة هي الجمع بين معنيين متنافيين في كلام واحد، الجمع بين معنيين متقابلين متنافيين في كلام واحد. فكأن المتكلم حينما جمع بين هذين المتنافيين المتقابلين هو أراد أن يوافق بين المعنيين، أراد أن يوافق بين المعنيين المتقابلين بإيجاد كل منهما في معنى واحد، في كلام واحد، إيجاد المعنيين المتباينين المختلفين المتقابلين في كلام واحد، هذا نحو من الموافقة، نحو من إيجاد الموافقة والملائمة بين المعنيين المتقابلين. لذلك سمي هذا الجمع بين المتقابلين بالمطابقة أو الطباق. فإذا المطابقة والطباق هو جمع للمعنيين المتنافيين، مثل الجمع بين الإحياء والإماتة، يحيي ويميت، الحياة والإماتة الإحياء والإماتة والموت الإماتة، هذان المعنيان متقابلان، واضح التقابل بينهما بين هذين المعنيين. الجمع بين هذين المعنيين المتقابلين في كلام واحد، هذا فيه تحسين معنوي، فيه تحسين للمعنى، وأن المتكلم طير هذين المعنيين المتقابلين المتنافرين في كلام واحد، جر أعناق المعاني المتنافية وأجبرها على الوجود في كلام واحد، هذا فيه محسن معنوي واضح في هذا الكلام. قال: وتسمى المطابقة وتسمى الطباق والتضاد أيضا، وهي المطابقة الجمع بين متضادين، يعني في كلام واحد، أي معنيين متقابلين في الجملة. هذا التقابل في الجملة، أي نحو من أنحاء التقابل، تقابل التضاد، تقابل التضايف، سلب وإيجاب، ملك وعدم، أو أي نحو آخر من الأنحاء اللي يمكن أن تتطور للتقابل والتنافي كما راح يمثل الشارح. قال: أن يكون بينهما تقابل وتناف ولو في بعض الصور، ولو في بعض الأحوال، كما في التقابل الاعتباري اللي راح يجي، مو في كل الأحوال أكو تقابل، أكو تقابل في بعض الأحوال ولو في بعض الصور، سواء كان التقابل حقيقيا كالوجود والعدم، تقابل حقيقي ما يمكن أن يجتمع الوجود والعدم حقيقة، أو اعتباريا. اعتباريا يعني شنو؟ يعني أن نفس المعنى لا يقابل المعنى الآخر، لكن بلحاظ وبالإضافة وباعتبار المتعلق مثلا يقع التقابل، كما في الإحياء والإماتة، الإحياء والإماتة يمكن أن يجتمعا، لا تنافي بين الإحياء والإماتة، الله تعالى هو محيي ومميت، اجتمعا في ذات واحدة بسيطة، فلا تنافي حقيقة بين الإحياء وبين الإماتة، لكن الإحياء والإماتة إذا تعلقا بمتعلق واحد في زمان واحد حينئذ يقع التنافي. هذا مراد من التنافي في بعض الصور، التنافي في بعض الصور قلنا كما في التنافي الاعتباري، التنافي الاعتباري، التنافي الاعتباري مو دائما أكو تنافي، تنافي بالإضافة، تنافي بالنسبة بالاعتبار، إذا ما لاحظنا المتعلق، إذا ما لاحظنا وحدة المتعلق ووحدة الزمان معا حينئذ يقع التنافي. أما ملاحظة وحدة المتعلق من دون وحدة الزمان لا تنافي، الله تعالى يحيي زيدا ويميت زيدا ولا تنافي، كل إحنا الله تعالى يحيينا ويميتنا، لكن بلحاظ اختلاف الزمان، يحيي زيدا في زمان ويميت زيدا في زمان آخر، فمع أن المتعلق واحد لكن لا تنافي بين الإحياء والإماتة لاختلاف الزمان. نعم، إذا اتحد المتعلق واتحد الزمان حينئذ يقع التنافي، إذ لا يمكن لجهة لناحية أن تحيي زيدا وتميت زيدا في آن واحد، ما يمكن، هذا أمر مستحيل، لا يمكن، يقع التقابل والتنافي، لا يجتمعان الإحياء والإماتة إذا ما لوحظا في متعلق واحد في زمان واحد يكونان متقابلين ولا يمكن أن يجتمعا، هذا يقال عنه بالتقابل الاعتباري. قال: كان سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا، وسواء كان التقابل الحقيقي يعني سواء كان تقابل التضاد أو تقابل الإيجاب والسلب أو تقابل العدم والملكة أو تقابل التضايف أو ما يشبه شيئا من ذلك. هذا ما يشبه شيئا من ذلك كما في قوله تعالى فأغرقوا فأدخلوا النار. أغرقوا فأدخلوا النار. أغرقوا هذا يستلزم ويستبطن وجود الماء اللي الماء عادة يشعر به البرودة. فأدخلوا النار هذا يستلزم واضح ذكر صريح للنار اللي النار عادة تستلزم الحرارة. فهذا الكلام الواحد هاي الكلمات القصيرة جمعت بين معنيين متقابلين، لكن هذا التقابل لا تقابل التضاد ولا تقابل التضايف ولا غير من أنحاء التقابل المعروفة. أكو نحو تقابل يشبه تلك الأنحاء المتقدمة أو ما يشبهه ذلك، ويكون ذلك الجمع بلفظين من نوع واحد. هذا إلى تقسيمات التقابل أو المطابقة، إلها تقسيمات. مرة تكون المطابقة بلحاظ نوع واحد من أنواع الكلمة الثلاثة، يعني يذكر اسمان أو فعلان أو حرفان كل واحد إلى معنى يقابل المعنى الثاني. ومرة يكون المطابقة تتحقق في ضمن فردين من نوعين مختلفين، فعل مع اسم. الأول اسم مع اسم، الثاني فعل مع اسم. فالمطابقة تارة تحصل مع اتحاد نوع الكلمة وتارة تحصل مع المغايرة في نوع الكلمة. قال ويكون ذلك الجمع بلفظين من نوع واحد، من نوع واحد من أنواع الكلمة، اسمين أو فعلين أو حرفين. اسمين نحو وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. أيقاظا اسم جمع يقظ، ورقود جمع راقد، وواضح أن الرقود واليقظة التقابل واضح بينهما، وهما اسمان. أو فعلين نحو يحيي ويميت، يحيي فعل ويميت فعل، والتقابل واضح. أو حرفين نحو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، التقابل أو المطابقة وقعت بين اللام لها ما كسبت وبين على عليها ما اكتسبت. اللام تقابل على، وذلك لأن اللام تدل على الملك وتدل على الاختصاص المشعر بالانتفاع. عادة حينما أملك الكتاب أنا أنتفع بالكتاب، حينما أملك المال أنتفع بالمال. فاللام التي وضعت للملك أو للاختصاص تشعر بالانتفاع، بخلاف على الموضوعة للعلاوة وللاستعلاء اللي تشعر بالثقل والكلفة والمشقة. وبين الثقل وبين الانتفاع أكو نحو مقابلة واضحة، فاللام قابلت على في أن الأولى تشعر بالانتفاع والثانية تشعر بالضرر والتحمل والمشقة، فوقع التقابل بين حرفين في الكلام. فإن في اللام معنى الانتفاع. ليش معنى الانتفاع؟ لدلالتها على الملك والاختصاص. وفي على معنى التضرر لدلالتها على العلو المشعر بالثقل والكلفة والمشقة. الشارح ما بين معنى، ما فسر التقابل بلحاظ الاسمين لوضوحه، وما فسر التقابل بالفعلين أيضا لوضوحه، اجى فسر التقابل في الحرفين اللي يحتاج إلى بيان، فاقتصر في بيان على المثال الثالث. قال فإن في اللام معنى الانتفاع وفي على معنى التضرر، أي لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها. النفس إذا أساءت إنما هي التي تتضرر، وإذا أحسنت إنما هي التي تنتفع بهذا الإحسان. أكو حصر في الكلام، هي تنتفع ولا ينتفع غيرها، وهي تتضرر ولا يتضرر الغير. في عبارة الشارح أكو حصر، قال لا ينتفع بطاعتها غيرها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها. هذا منين جاب الحصر؟ جاب من تقديم الجار والمجرور. قال لا ها ما كسبت، قدم الجار والمجرور هذا المعمول لكسبت، ما قال ما كسبت لا ها، قد يكون لها ولغيرها، لكن تقديم المعمول تقديم الجار والمجرور هذا مشعر به الحصر، لذلك الشارح جاءت عبارته مستملة على الحاصر. أو من نوعين المطابقة، إما أن تكون في نوع واحد أو تكون في نوعين. في نوع واحد قلنا اسمين فعلين حرفين، في من نوعين مثل الفعل والاسم، قال أو نوعين نحو أو من كان ميتا فأحييناه، من كان ميتا هذا اسم وأحييناه فعل، والتقابل بين ما اشتمل عليه هاتان الكلمتان واضح، أكو تقابل بين الإحياء والإماتة، فإنه قد اعتبر في الإحياء معنى الحياة والموت والحياة مما يتقابلان، وقد دل على الأول بالاسم ميتة هذا اسم، وعلى الثاني بالفعل وهو أحييناه هذا فعل. تقسيم آخر للطباق، تقسيم آخر للمطابقة، المطابقة مرة تكون إثباتية ومرة تكون سلبية، مرة تكون بالإيجاب ومرة تكون بالسلب. بالإيجاب كل هاي الأمثلة اللي قرأناها، كل الأمثلة اللي قرأناها هي بالإيجاب، بالسلب كما في قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من القول، لا يعلمون يعلمون، فالأولى منفية سالبة والثانية مثبتة. قال وهو أي طباق ضربان، طباق الإيجاب كما مر، كل هاي الأمثلة اللي مر طباق إيجاب، وطباق السلب وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، بين فعلي مصدر واحد يعني فعلان مستقان من مصدر واحد، فعلان مستقان من مصدر واحد أحد الفعلين مثبت والثاني منفي. قال وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت يعني أحد الفعلين مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر ناهي، فالأول مثبت والمنفي نحو قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، والثاني اللي هو الأمر والنهي قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني لا تخشوا نهي واخشوني أمر، ومن الطباق ما سماه بعضهم تدريجا. هذا يأتي عن كل كلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.